بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد الأمير أحمد محمد مصري مقيم بالعراق حين بعث الرسالة، يقول في رسالته: هل صحيح أن زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة كما يشاع عندنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهنا، أما بعد، فهذا القول لا أصل له، بل هو قول باطل. يجوز للشاب يتزوج البكر ويتزوج المطلقة، ولا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك. وهذا قول الذي بلغكم، هذا قول باطل لا أساس له من الصحة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: إنني سالك طريق من شيخ خلوتي، وإنني على علم يقين أنه رجل طيب وتقي جدا جدا، ودائما كل إنسان سلك معه طريق سار صالحا وتار، كما كان فيه من يحمل المنكر. وهذا السؤال بناء على أنكم ذكرتم أن جميع الطرق الصوفية من البدع. أفيدوني أفادكم الله عن وضع الذي أنا فيه، هل استمر أم تخلى عن؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، جميع الطرق الصوفية من البدع، ولكن يقع فيها أشياء توافق الحق، فهو وافق الحق وجب أخذه لأنه وافق الحق، لا لأنه من طريق خلوتي أو القادري أو الشاذلي أو فلان أو لا، ما وقع في طرقهم من الخير يقبل لأنه وافق الشرع، وما خالفه يترك. وإذا أردت أن نبين لك ما هو الخير والشر فاذكر لنا الطريقة التي أنت عليها، اشرحها لنا في سؤال آخر ونوضح لك ما هو الخير وما هو الشر إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. مستمع من جدة رمز إلى اسمه بالحروف عين سين باء، يقول في أحد أسئلته: اشتريت قطعة أرض وحوضتها بقصد الاستعمال أو الإيجار، وحال عليها الحول دون أن أستعملها أو أؤجرها، هل تجب الزكاة والحال ما ذكر؟
لا زكاة فيها، ما دمت أردت هذا الاستعمال أو التأجير فإنه لا يقع فيها شيء، لا زكاة فيها، لكن لو أجرتها تزكي الأجرة بعد ما يتم عليها الحول، أما ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها. إنما الزكاة لو أعددتها للبيع، لو قصدت إعدادها للبيع وأنك تريد بيعها هذا تزكيها إذا حال عليها الحول، تزكي قيمتها عند أهل المعرفة إذا حال عليها الحول. أما الأرض المعدة للاستعمال أو السكن أو لإزراعها أو للأجار هذا ما فيها زكاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أقوم لصلاة الفجر واغتسل من الجنابة إذا كانت، فهل يجزئ الغسل عن الوضوء والذهاب للصلاة؟
المشروع لكن توضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، تستنجي ثم توضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نويت بالغسل هذا وهذا الحدثين، نويت الحدث الأصغر والأكبر وأنه يقوم مقام الوضوء أجزأ على الراجح، ولكن أفضل لك أن توضأ أولا وضوء الصلاة تستني ثم توضأ وضوء الصلاة ثم تكمل الغسل، هذا هو اللي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام.
مستمع من الجمهورية العراقية هو ألف نون جيم البياتي، بعث برسالة عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هي صفة صلاة الضحى؟ وكم عدد ركعاتها؟ وما وقتها؟ وما هي أيضا صفة صلاة تحية المسجد؟
صلاة الضحى ركعتان هذا أقلها، وإن صلى أربعا أو أكثر فلا بأس، ليس لها حد محدود. وأكثر ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، هذا هو الأفضل. إذا صلى اثنتين أو صلى أربع تسليمتين أو صلى ست ثلاث تسليمات أو صلى ثمان أربع تسليمات أو صلى عشر خمس تسليمات لا بأس، كله طيب وليس لها حد محدود. قال بعض الله العلم أن أكثرها ثمان، ولكن ليس عليه دليل، فيصلي الإنسان ما يسر الله له اثنتين أو أربع وأكثر، يسلم من كل اثنتين هذا هو الأفضل، يخشع فيها ويطمئن، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس إلى ربع إلى وقوفها قبل الزوال بينه ربع ساعة نصف ساعة تقريبا، هذا وقت الضحى. والأفضل إذا اشتد الضحى قبل الظهر ساعة ساعتين هذا هو الأفضل. وهي صلاة الأوابين حين تربط في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلىها قبل الظهر ساعة أو ساعتين هذا أفضل، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك، وليس لها عدد محصور، يصلي ما يسر الله له ثمان أو أكثر أو أقل. أما تحية المسجد فيها ركعتان فقط، إذا دخل المسجد في أي وقت يصلي ركعتين، حتى ولو كان لم يخطب يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحتى في وقت النهي هذا هو الصواب. إذا دخل بعد العصر يريد الجلوس في المسجد لصلاة المغرب أو للدرس صلى ركعتين، أو بعد الفجر جاء للدرس أو ليجلس في المسجد إلى طلوع الشمس صلى ركعتين، هذا هو الصواب. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن تحية المسجد سماحة الشيخ،
تقدم الجواب.
جزاكم الله خيرا. إذا هذا سؤاله عن مقدار الدية التي تعطى لأهل المقتول خطأ.
الدية في الخطأ وفي العمد وشبه العمد كلها مئة من الإبل في حق المسلم، مئة من الإبل تختلف أنواعها، والقضاة يعرفون أنواعها، والذي يبتلى بشيء من ذلك يرجع المحكمة وتعطيه الطريق المتبع، لكنها مقدرة الآن بمئة ألف ريال في حق الرجل، وفي حق المرأة خمسين ألف ريال المسلمة والمسلم خطأ أو عمدا. لكن العمد فيه قصاص، ويصطلحوا على شيء ولو أكثر من مئة من الإبل ولو على مليون لا حرج في العمد. أما الخطأ وشبه العمد ففيه مئة من الإبل فقط، أو قيمتها فيما ترضوا على قيمتها، وقيمتها الآن مقدرة أن المحاكم الشرعية مئة ألف ريال هذا الوقت، والرجل والمرأة لها خمس من ألف ريال، ويتغير الحال في المستقبل عند تغير أحوال الإبل. والذي يحصل له شيء من هذا في إمكان مراجعة المحكمة الشرعية. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع يقول: أنا مواطن مسلم أقطن بقرية نائية في الجمهورية التونسية، توجد بها مقبرة مهجورة استعملها أجدادنا سابقا وهي الآن غير مستعملة لوجود مقبرة أخرى بنفس القرية، وقد اجتمع أهل البر والإحسان وتبرعوا بمشروع بناء مسجد، لكنهم لم يجدوا له مكان إلا تلك المقبرة، لكن هناك من اعترض وقال لا يجوز بناء المسجد في المقبرة، أرجو أن توجهونا حينئذ كيف نتصرف جزاكم الله خيرا، وهل لنا أن نبني المسجد مكان تلك المقبرة القديمة؟
ليس لكم ذلك، المقبرة تبقى على حالها محترمة، ما يدفن فيها أحد، ولا تمتهن بالوطي والمشي عليها ولا بإلقاء القمامة عليها، وإذا تيسر تسويرها بشبك أو بناء يحميها عن الامتهان كان هذا أولى. أما المسجد فلا يبنى فيها، يبنى في غيرها ولو بالشراء ولو بشراء الأرض يشتريها أهل الحي ويبنى عليها المسجد، أما البناء في المقبرة فلا يجوز. نعم
جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن تلاوة القرآن مسجلة قبل أوقات الصلاة بربع ساعة مثلا، هل تجوز في مكبر الصوت في المسجد؟
لا، المسجد لا يفعل، كل يقرأ على حسب حاله المسجد، ولكن إذا فعله في بيوتهم أو في السفر أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو اجتمعوا في المسجد بعض الأحيان أو سمعوا القرآن مسجل لا بأس، أما يشعر الناس وقت انتظارهم الصلاة لا، يدعون الناس للصلاة ليقرأ وليصلي الحمد لله، هو من يشغل المكبر بقراءة القرآن تركه أولى، لا أعلم لهذا أصلا، وفيه أيضا مشغلة للناس، هذا قد يحب أن يقرأ وهذا يصلي تحت المسجد أو يصلي الراتبة. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين من جمهورية مصر العربية ويعمل حين بعث الرسالة في المملكة يقول: لو قال الشخص لزوجته عندما يغضب منها اذهبي إلى أهلك، أو عندما نرجع إلى بلادنا كل واحد في طريقه، أو أنت على أهلك وأنا على أهلي، فهل هذا يعتبر طلاق؟ وإذا تكرر أكثر من مرة، مثلا لو كان 3 مرات، فهل تعتبر زوجته طالق وبائن؟ مع العلم لو أنه يريد الطلاق لكان قال علي الطلاق أو أنت طالق، وكذلك لو كان يجهل تلك الألفاظ التي هي اذهبي لأهلك أو لا أريدك أو ما شابه ذلك.
ما دام لم يقصد الطلاق لا في أهله، لا بد أن يكون له نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان حين قال هذا الكلام اذهبي إلى أهلك أو كل يروح بطريقه أو ما أشبه ذلك ما أراد الطلاق لا يقع طلاق، الأعمال بالنيات. أما إذا كان أراد الطلاق فإن يقع به طلقة، يقول اذهبي إلى أهلك أو كل واحد منا في طريق إذا وصلنا البلد قصد الطلقة، طلاق مطلقة واحدة، أو أنت مت في ذمتي أو لا حق لي عليك أو ما أشبه ذلك قصده الطلاق يكون طلقة واحدة. أما إذا كان ما أراد الطلاق إنما أراد شيئا آخر فهو على نيته، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن قال أرى أني أريد طلاق فيه أو إذا جئت لا طلقت فيه هذا ما يصير طلاق، هذا وعد أو وعيد، فإذا جاء البلد هو بخيار متى شاء يطلق طلق. نعم
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: أرجو أن تتفضلوا بشرح الحديث التالي، يقول صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
الحديث المذكور ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح، معناه أن القروض التي تجر نفعا ممنوعة بالإجماع، فإذا أقرضه 1000 ريال على أن يعطي السيارة ليستمتع بها شهر أو شهرين، أو على أنه يسكن في بيته، أو على أنه يعطيه أرضه يزرعها حتى يرد عليه الدراهم، هذا لا يجوز عند جميع أهل العلم. أو قال أقرضك 1000 ريال على أن ترد علي 1100 أو 1050، هذا لا يجوز، لأن قرض إنفاق وإحسان فلا يجوز فيه الزيادة ولا شرط الزيادة، لكن لو رد إليه الزيادة من دون شرط لما قضى أعطاه بعض الشيء عند القضاء من دون شر لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فإذا استقرض منه 100,000 يوم ردها عليه أعطاه 100,000 زيادة لا حرج من دون شر ومن دون مواطعة، أو اقترض منه سن صغير فأعطاه سنا كبيرا، اقترض منه جدع فأعطاه ثني لا بأس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
فالمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف لا حرج فيها، إن خيار الناس أحسن قضاء عند الرد، أما ما دام قرضه في يده وهو عنده فإنه لا يعطي زيادة ولا يجوز صاحب القرض يأخذ زيادة، لا مشروطة ولا عند التواطؤ ولا ما دام القرض عنده إلا يحسبها من القرض، إلا إذا كان بينه عادة وبينه هدايا بينهم تمشي على هذا العافية.
نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا يطلب شرح هذا الأثر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
هذا حديث صحيح شرحه النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه كلمة تقولها العرب، وكان العرب عندهم تعصب ينصرون أصحابهم وإن ظلموا، فاشتهر عندهم هذا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، فذلك نصرك إياه. نصر المظلوم واضح، لكن نصر الظالم معناه منعه من الظلم وحجزه عن الظلم، هذا نصره. فإذا أراد أن يضرب أحد تقول: لا، قف تمسكه. إذا أراد يأخذ مال أحد تمسكه، هذا نصره. إذا كان لك استطاعة تمنعه من ذلك، هذا نصر الظالم. تعينه على نفسه وعلى شيطانه، تنصره على شيطانه وعلى هواه الباطل. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع رزيق بن مصلح الحليفي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يسأل في أحدها عن قراءة آية الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص عند النوم وبعد الصلوات، بأي ذلك يبدأ جزاكم الله خيرا؟
بعد الصلاة يبدأ بآية الكرسي ثم يقرأ قل والله له معوذتين. نعم. هذا ظاهر النصوص. وكذلك في النوم يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ الآية السور، وإن بدأ بهذا قبل هذا لا يضر، الحمد لله الرؤساء.
الحمد لله.
سواء قرأ السور ثم آية الكرسي أو بدأ بآية الكرسي لا الرؤساء، وهكذا بعد الصلاة على الرؤساء. وإن بدأ بآية الكرسي لأنها في أول القرآن ثم قرأ السورة الثالثة لأنها في آخر القرآن كان هذا حسنا من باب الترتيب.
نعم. جزاكم الله خيرا. هل من يعطي الأولاد مبلغا من المال من أجل أن يواظبوا على الصلوات والتهليل والتكبير لله سبحانه، هل هذا العمل جيد ومشروع؟
لا حرج في ذلك إذا كان ليس حيلة لتفضيل بعضهم على بعض، إنما هو لأجل تشجيعهم على الخير، هذا في الغالب يكون يسير يسير ويعفى عنه، هذا من باب التشجيع على الخير والمعاونة عليه. أما إذا كان عطاء لها أهمية يفضل بعضها على بعض لا، أما إذا كان أشياء طفيفة للتشجيع فلا بأس إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة أو لا؟
إذا كانت لا ترعى غالب الحول لا فيها زكاة، هذا الشرط. لكن لا ترعى غالب الحول أكثر الحول بل تعلف فلا زكاة فيها، لأن الرجل شرط أن تكون سائمة عليه الصلاة والسلام وهي الراعية، إلا إذا كانت معدة لبيع التجارة فيزكيها ولو كان يعرفها، يزكيها كل سنة حسب قيمتها إذا كان للتجارة. أما إذا كان للدر والنسل والانتفاع بها في لبنها وصوفها ليس للبيع فلا زكاة فيها إذا كانت على العلف، يعني غالب الدهر على العلف. نعم.
من أعطى زكاته إلى أخيه أو أبناء أخيه وهم في حاجة وعليهم دين وهما لا يشاركون المزكي، هل يجوز أم لا؟
نعم، إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس، إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من المستمع مفتاح ألف واو من ليبيا، ضمن الرسالة صورة لتلك الوصية التي يقول صاحبها إنه الشيخ أحمد، ويبدو أيضا أن هذه الوصية المزعومة الشيخ عبد العزيز وصلت إلى ليبيا، فهل من كلمة لأولئكم جزاكم الله خيرا؟
نعم، هذه وصية تذاع لمدة طويلة من عشرات السنين، فكتبنا فيها المدة الطويلة إن كنت في الجامعة وبعد ذلك أنها منكرة وأنها باطلة ما أساس لها، هي مكذوبة على الشيخ أحمد وهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس لها بل هي باطلة، ويقول فيها يكتبها وزعها ومن لم يوزعها ولم يكتبها يجزي عليك كذا ويحصل لك كذا ومن وزعها يحصل لك، كل هذا باطل، كل هذا لا أساس له، فالواجب على من وجدها أن يحرقها ويتلفها. وكتبنا فيها رسالة توزع من قديم في بيان إنكارها وبطلانها. نعم.
إذن هذه الرسالة باطلة وكل ما فيها باطل.
باطل نعم.
جزاكم الله خيرا. تنصحون
إلا ما وافق الشرع.
إلا ما وافق الشرع. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث إلى البرنامج يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن الصلاة بدون إقامة، هل تصح أو لا؟
نعم تصح، ولكنه يأثم إذا ترك الإقامة، إقامة فرض كفاية، فإذا تركها يأثم، ولكن الصلاة صحيحة. وهكذا الأذان فرض كفاية، فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم، ولكن يأثمون لأن الرسول أمر بالأذان والإقامة عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع خليل إبراهيم عبد الرحمن الربيع من الأحساء العيون بعث يسأل عن الهدية التي تعطى للطبيب بعد قيامه بالعلاج، هل هي مشروعة أو جائزة أو محرمة؟
إذا كان بعد العلاج بعد النهاية لا نعلم فيها شيئا، وتركها أولى، تركها أولى إذا كان يعمل الحكومة عمل الحكومة، لئلا يجره ذلك إلى تخصيص بالاجتهاد دون بقية الناس. أما إذا كان طيب نفسه هذا بالأجرة التي تعقدناه عليها أو بما يشاء من الأجرة يعطيه إذا كان ما شرب له شيء. أما إذا كان في مستشفى الحكومة مستشفى الحكومة فلا يعطى شيء، لا يعطى. لكن لو أعطاه قبل بعد الخلاص بعد النهاية ومن دون وعد ومن دون شيء لعله حرج، لكن تركه أحوط حتى ولو بعد ذلك.
نعم.
لأن قد يتفق معه على ذلك من داخل، قد يخصه مزيد عناية ويهمل مرضى الآخرين، فالذي أرى أنه لا يعطي شيء ولو بعد الفراغ،
وقد تتوق نفسه أيضا
سدا للباب وسدا للحيل، فلا ينبغي يعطي شيء، بل يدعو له بالتوفيق والإعانة، يقول جزاك الله خيرا، يسأل الله لك الإعانة والتوفيق، هذا كلام طيب.
جزاكم الله خيرا.
مم.
المستمع ميم باء من الجمهورية التونسية بعث يسأل ويقول: هل يجوز صيام شهر رمضان عند رؤية الهلال في دولة إسلامية أخرى قبل الرؤية في دولتنا؟
تصوم مع دولتك، إذا كانت دولة تصوم تصوم مع دولتك، أما إذا كانت دولة لا تصوم تصوم إذا ثبت الهلال عند أي دولة من الدول الإسلامية بالرؤية، إذا ثبت بالرؤية على أنه في الرؤية تصوم معهم. أما إذا كان دولة تصوم صم معها وأفطر معها والحمد لله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، لأن الاختلاف قد يفضي إلى شر بينك وبين جماعتك.
جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من المملكة الأردنية الهاشمية بعثت برسالة مطولة ملخص ما فيها حكم سقي الأشجار المثمرة بمياه المجاري، هل هو جائز أو لا؟
إذا كانت المياه نقية قد زال عنها أثر النجاسة، لا ريح فيها ولا طعم ولا لون، لا بأس. أما ما دامت خبيثة لا يسقى منها الشجر ولا الزرع. أما إذا كانت قد نظفت وزال عنها الريح ريح النجاسة ولونها وطعمها فلا حرج في ذلك، تشرب ويسقى بها الزرع والنخيل أيضا. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع فيصل الوهيبي يقول: أرجو أن تشرحوا لي قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك.
معناها أن ما أصابك من حسنة فمن الله لتفضل بها عليك وهداك لها وعانك عليها، وهو المتفضل سبحانه وهو الجواد الكريم وقد سبق بها القدر، ومع هذا تفضل عليك فأعانك عليها وهداك لها حتى فعلتها من صلاة وغيرها. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من معصية أو غيرها فمن أسباب نفسك، من معاصيك أو تساهلك وعدم قيام الواجب، وقد سبق في علم الله أنها تقع، لكن أنت بأفعالك السبب في وقوعها، من معاصيك أو تفريطك وعدم أخذك بالأسباب الشرعية. فإذا أخذ مالك، سرق مالك لأنك ما قفلت الباب أو ما فعلت ما ينبغي من حراسته فأنت السبب. وكذلك إذا وقعت في المعصية فأنت السبب، لأنك أنت التي فعلتها وأنت التي تساهلت فيها وأنت التي سعيت إليها، وإن كانت بقدر سابق لكن من أسبابك أنت، لك أسباب، لك فعل، لك قدرة، لك عقل، ومن نفسك وإن كانت بقدر الله. ولهذا بعدها قل كل من عند الله، يعني بقدر الله، لكن الطاعة من فضله والمعصية من أسباب تفريطك وأسبابك الأخرى التي تساهلت بها حتى وقعت المعصية أو وقع المرض أو وقعت السرقة أو وقع الهدم أو الانقلاب أو ما أشبه ذلك.
جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، ووقع في نهاية رسالته بالحروف عين غين عين من الجمهورية العراقية، يقول: فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذه الآية على ظاهرها يخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك لما مات عليه، إذا مات على الشرك لا يغفر له، إذا مات يسب الدين، أن يسأل الأموات ويستغيث بالأموات أو بالملائكة أو بالجن أو بالأصنام، يدعوهم يسألهم النصر، يسألهم الغوث، شفاء المرضى إلى غير هذا. هذا إذا مات على هذا لا يغفر له إلى النار نعوذ بالله. وهكذا على الصحيح لو مات تاركا للصلاة لا يصلي يكون لا يغفر له، إذا مات على كفر بالله أو مات جاهدا للصلاة، جاهدا للزكاة، جاهدا لصيام رمضان، جاهدا للحج مع الاستطاعة، يكون إلى النار لا يغفر له نعوذ بالله. أو مات يسب الدين أو يستهزئ بالدين أو ينكر الآخرة والجنة أو النار أو الجنة، هذا كله كفر بالله وشرك به سبحانه. من مات عليه فإنه لا يغفر له أبدا نسأل الله، بل له النار أبدا الأبد. أما من مات على المعصية ويتون الشرك، مات على الزنا، ما تاب، أو على الخمر، أو على الربا، أو العقول والديها وحدهما، أو قطيعات الرحم، أو ما أشبه ذلك من المعاصي، لم يتب، هذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له سبحانه بتوحيده وإسلامه وطاعته الأخرى، وإن شاء ربنا سبحانه أدخله النار وعذبه فيها على قدر المعصية التي مات عليها، ثم يخرج من النار إلى الجنة بعدما يمحص في النار ويطهر. والناس في النار على حسب أعمالهم، العصاة إذا دخلوا النار على حسب أعمالهم، منهم من تطول مدته ويخلد فيها خلود له نهاية، ومنهم من لا تطول مدته لقلة معاصيه إذا دخل النار. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فذكر أنه يخلد الشرك المشرك والزاني والقاتل، لكن الخلود مختلف، خلود المشرك لا ينتهي أبدا، وخلود القاتل إذا كان مسحا للقتل، والزاني إذا كان مسحا للزنا بل مات على معصية، هذا خلود له نهاية، إذا انتهت المدة التي أرادها الله خرج من النار بعد التطهير والتمحيص. وهكذا قوله جل وعلا: ومن يقتل من المتعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاؤه إن جزاء، إن عفى عنه سبحانه هو العفو الغفور، وإن جزاء لأنه مات على التوحيد والإيمان لكنه قاتل فهذا لخلوده نهاية، وهم مثل خلود الكفار خلوده له نهاية، إذا انتهت المدة أخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه الذي مات عليه. وهكذا بقية العصاة إذا دخلوا النار لهم مدة ينتهون إليها ثم يخرجون، إما بشفاعة الشفعاء كالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة الملائكة، أو الأفراط، أو المؤمنين، وبعضهم يخرج بدون شفاعة أحد بل برحمة الله فقط، إذا مدت المدة رحمه الله وأخرج سبحانه من دون شفاعة أحد. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.